اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وكذا الحق لو حصل مانع من رده كالاستيلاد. كان البحث فيما سبق في تصرفات الغابن فيما انتقل إليه، كما لو كان الغابن هو البائع فتصرف في الثمن. فأوقعنا البحث في عدة نقاط، فوصلت النوبة إلى النقطة الثالثة، وهي أنه لو فرضنا أن الثمن كان جارية فانتقل هذا الثمن إلى البائع، وقارب هذه الجارية فصارت أم ولد، فالمشتري المغبون لما اطلع على الغابن أراد أن يفسخ، ورأى أن ثمنه وهي الجارية صارت أم ولد، والاستيلاد من قبل المالك، من قبل البائع الذي ملك الجارية، مانع من الرد، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ ذكر الشيخ الأعظم: وكذا الحكم. وهنا كذا، وقوله كذا يحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون راجعا إلى الوجوه الثلاثة المتقدمة، فيكون التشبيه بلحاظ تأتي الاحتمالات في موارد حصول المانع، بأن يقال بأن ثبوت الحق الخياري للمشتري المغبون إما أن يكون مانعا من ثبوت حق الاستيلاد من رأس، وإما أن يكون مانعا من ثبوت حق الاستيلاد من حين الفسخ، وإما أنه لا أثر له في إرجاع العين فتصل النوبة إلى البدل. والاحتمال الثاني أن يكون التشبيه راجع إلى الوجه الثالث الذي قواه المصنف، فيكون التشبيه بلحاظ الرجوع إلى البدل، وليس منظوره متأتي الاحتمالات الثلاثة في مورد الاستيلاد. وتوضيح تأتي الاحتمالات الثلاثة في مورد الاستيلاد، إذ قد يقول قائل: لا معنى لسحب البحث وتسريته الذي ذكرنا في المطلب السابق إلى هذا المطلب، إذ في المطلب السابق فرضنا أن البائع صدر منه تصرف ناقل كالبيع، باع الثمن، فيأتي البحث أن المشتري المغبون هل له سلطان على إبطال التصرفات الناقلة لمن؟ التصرفات الناقلة للبائع من حينه، من حين الفسخ، من رأس، أو ليس له ذلك، فيرجع إلى البدل. وأما في موردنا فلا يوجد تصرف اعتباري صدر من قبل من؟ صدر من قبل البائع، وإنما هو قارب الجار فصارت أمه ولد. فكيف معنى أنه له أن يبطل الولادة من رأس أو يبطلها من حينها؟ فلأجل عدم تصور مجيء الاحتمالات في هذا الفار اتجه جمع إلى شرح العبارة بقول وأن مراد الشيخ بقوله وكذا يعني إشارة إلى ما قواه في المطلب السابق، حيث إنه قوى الرجوع إلى البدل، فيريد أن يقول الحكم بالرجوع بالبدل الذي ثبت في التصرف الناقل يأتي في أي مورد؟ في مورد الاستيلاء. فنحن الآن نريد أن نصور كيف، هل يتصور مجيء الاحتمالات الثلاثة في مورد الاستيلاد مع فرض عدم وجود النقل الحصول، مع فرض عدم وجود تصرف اعتباري ناقل من قبل البائع؟ فنقول يمكن، قد يقال يمكن تصوير ذلك، وذلك بلحاظ أن المورد كما يظهر من عبارة الشيخ بعد ذلك أنه من تزاحم الحقوق، ببيان أنه هذه الجارية لما صارت أم ولد ثبت لها حق يسمى عندهم بحق الاستيلاد المقتضي لأن تكون متشبثة بالحرية، واضح؟ فهذه المرأة المسكينة المستكينة صار لها حق وهو حق الاستيلاد بأن صارت أم ولد فهي في معرض حرية، متى ما مات مالكها صارت حرة، ومقتضى حق الاستيلاد الثابت لهذه الجارية هو أنه لا يصح ردها إلى من؟ لا يصح ردها إلى المشتري المالك الأول، إذ لو رجعت للمالك الأول ومات المولى ومات المالك الواطئ فلا تنعتق على ولدها، فضح، لأنها صارت في ملك من؟ صارت في ملك المغمون، المشتري المغمون، والانعتاق متوقف على بقاء هذه الجارية في ملك مولاها لكي يرثها ولدها، فتأتي مسألة الانعتاق. فمقتضى حق الاستيلاء، الحق مثلا حق شيخنا حقوق، حق الاستيلاء يسموه، هذا حق جديد، مقتضى حق الاستيلاء الثابت لهذه الجارية أنه ليس للمشتري إرجاع ذات العين إلى ملكه لأنه مناف لحقها في الاستيلاء، فعندنا حق للاستيلاء، وإذا أردنا أن نحافظ على هذا الحق فمقتضاه أنه ليس للمشتري أن يطالب بذات العين، فلا بد أن يدفع له البدل، يدفع له بدل العين. ومن جهة أخرى عندنا حق خياري ثابت للمشتري المغبون، ومقتضى هذا الحق الخياري أنه يريد عينه التي انتقلت عن، يريد الجارية، وإنما دفع الجارية ثمنا لا بالثمن الأوكاس، إنما دفعها بلحاظ أن يحصل له مبيع قيمته السوقية تساوي هذه الجارية الغالية، اللي ذات الأثمان العالية، فتبين أن البضاعة لا تسوى، ماذا لا تسوى هذا الثمن، فتعلق حق خياري للمشتري في هذه العين. فيأتي البحث حيث إن يأتي البحث السابق نفس النقاط، حيث إن العين قد يقال تعال صارت محقوقة بحق الغير وهو المشتري المغبون، فيمكن للمشتري المغبون صاحب الحق الخياري أن يبطل حق هذه الأمة أن يبطل حق هذه الأمة في الحر في الحرية بأن يقول أنا فسخت، ومقتضى الفسخ بطلان ثبوت الحق من أول الأمر أو من حين الفسخ. فيأتي مسألة أن تعلق العين بالحق الخيار ماذا يوجب؟ فقد يقال كما ذكرنا سابقا أن هذا التصرف تصرف فضولي، شفتين هذا الاستيلاد بعد فسخ المغبون تصرف فضولي، والتصرف الفضولي لا يقتضي أن تكون أمة ولد. فتأتي هذه الصور الثلاث في المقام، فلعل مراد المصنف من قوله وكذا راجع إلى الوجوه الثلاثة، فيقال بأن حق الخيار إذا دققت في عبارة في الشرع إما أن يكون مانعا عن ثبوت حق الاستيلاد من الأول، أو مانع عن ثبوت حق الاستيلاد من حين الفاس، أو يرجع إلى البدع.
مانع من ثبوت حق الاستيلاد من مشتري
الأمة يعني؟ بل بسم الأمة بل
مانع من ثبوته لو مزاحم له
على الأول على حسب يعني. إذا قلنا في البحث السابق أن العين كانت محقوقة بحق، فهي مانع من ثبوت الحق لأنها يتبنى الحق الفضولي، فما هو حق أصلا،
فهنا
يكون مانعية بمعنى أنه ما ثبت حقا أصلا،
فهنا يكون وطء البائع لها
وطء شبهة،
فهذا لا يجب أن يثبت لها حق
السابق. نعم حق السابق لأنه لا بد أن يكون مالك، حق الاستيلاد متوقف على الملكية،
ليس وطن جلب السامعين غير محترم شرعا يعني.
حتى لو كان محترم بس شوفها بالنتيجة هذا لا يصير أنه مو وطن مالك حتى تحقق مسألة الأرض، لأن الاستيلاء أنه لانعطاق متوقف على الملكية المحققة لعنوان الأرض، وواطئ الشبهة ما يكون مالك بعد الأمة، واضح لا يكون مالك للأمة التي وطأها. ثم ذكر الشيخ قدس سره أنه قد عرفت بهذا الشرح الذي ذكرته أن المورد من موارد وجود حقين، حق الاستيلاد وحق الخيار الثابت لمن للمشتري، وهذان الحقان متنافيان بحسب النتائج، ويحصل بينهما تزاحم في مقام التطبيق، فقد يقال بأنه المورد من موارد ثبوت فعلية كلا الحقين وهما من الحقوق المتزاحمة، فيأتي بحث التزاحم الذي ذكر في علم الأصول. إذ بحث التزاحم الذي ذكر في علم الأصول تارة يبحث التزاحم بلحاظ فعلية تكليفين موجهين إلى نفس المكلف، كما لو فرضنا أنه ضاق الوقت ودخل المكلف المسجد فرأى نجاسة في المسجد، فيتوجه إليه تكليفان: صلي وأزل النجاسة، وتقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. فيتنقح موضوع قاعدة التزاحم، هي تزاحم في باب التكاليف. وعندنا تزاحم في الأحكام الوضعية كالتزاحم في باب الحقوق، كما لو فرض أن موضوع كل حق قد ثبتت فعليته لتحقق موضوعه، كما لو بنينا على أن المورد ليس من باب الفضولية كما هو الصحيح، فإنه هذا وطء في ملك، كان المشتري كان البائع مالكا للأمن، انتقل له الثمن فوطأها فثبت لها حق فعلي. وهناك أيضا حق فعلي لتنقح موضوعه بالنسبة إلى من؟ إلى المغبون المشتري. ولا يمكن الجمع بين الفعليتين لتنافيهما في مقام الامتثال والتطبيق، فيحصل التزاحم بين الحقين فتأتي قواعد باب التزاحم. ومن قواعد باب التزاحم هو تقديم الأسبق بلحاظ الزمن، مر عليكم إن شاء الله في الأصول. من قواعد باب التزاحم تقديم الأقدم والأسبق بلحاظ الزمن، وحينئذ يقال في مقامنا: أيهما الأسبق زمانا؟ أي حق؟ حق الخيار من حصل من حين العقد، والاستيلاد بعد العقد، وحق يتقدم حق الخيار على حق الاستيلاد بالأسبقية الزمانية.
الكاشف أو
دليل بناء على ذلك على واضح بناء الآن على أنه ثبت من حين العقد. أما إذا كان من حين ظهور الغد، فإذا كان الاستيلاء سابق يصير الاستيلاء هو متقدم.
هذا مبنى الشخص حياة مبنى الأسبقية في
مبنى آخر بملاك
الأهمية
لا ملاك الأهمية. عندنا عدة ملاكات في باب التزاحم، بعضهم عندنا ملاك الأهمية الملاكية، الملاكية مفهوم واضحة في المقام. عندنا ملاكات أخرى الأسباق زمانا. نعم هذا الكلام مبني على بحثين. هذا البحث الأول: صحة تسرية التزاحم إلى الأحكام الوضعية، وعدم اختصاص فكرة التزاحم بالأحكام التكليفية. وكثير من الأعلام أبحاث أصولية أشير إليها لا يقبلون التزاحم في الأحكام الوضعية. ثانيا: صحة هذه الكبرى، وهو أن الأسبقية الزمانية مرجح من مرجحات باب التزاحم. وقد ناقش كثير من الأعلام في كون هذا مرجحا، فراجع ما أفيد في كلمات النائيني والسيد الخوئي والسيد الشيخ، كلهم بحثوا هذا البحث. ماذا؟ التزاحم في الأحكام الوضعية، بحثوا هم بحثوا التزاحم بلحاظ تقديم الأسبق زمانا على ماذا؟ على غيره. وكل هذا مبني على شنو؟ العين. نعم، وكل هذا مبني على أن العين محقوقة، وإلا كما ذكرنا أن الصحيح أن الخيار هو للعقل، فالعين ليست محقوقة بالحق الخياري، فلا يوجد تزاحم بين حقين في مصب واحد وهو العين، فيتعين حينئذ الرجوع إلى البدل لعدم التنافي أصلا بين حق التنافي بين حق الخيار الراجع إلى العقل وحق الحرية الثابت في الاستيلاء. يعني في العين اللي هو في عين الجارية، حق الاستيلاء الثابت في الجارية لا تنافي بين الحقين. مقتضى حق الخيار فسخ العقد، مقتضى حق الاستيلاد أن المرأة الجارية تبقى في الملك، ومقتضى قلنا ثبوت الحق بل ثبوت بل حق الخيار في العاق أن له السلطنة على فسخ العاق، فإن لم يمكن أن يرد تصل النوبة إلى البدال. كل هذا ذكره الشيخ يا شيخ جعفر بقوله وكذا الحكم، عبارات مختصرة لكن فيها مطالب، وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد، ويحتمل تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد. سبب الخيار ما هو؟ العقد. الاستيلاد هو الواط. المطلب المطلب الرابع، إذا فرضنا أن البائع الغابن نقل الثمن بعقد جائز بناقل جائز كما لو وهبه لغير ذي الرحم هبة مجانية، فإنه خرج الثمن من كيس الغابن بعقد جائز، فجاء المشتري واطلع على أن المعاملة التي أجراها مع الغابن في يوم السبت كان المشتري مغبونا، فذهب المشتري إلى بيت الغابن وقال فسخت ارجع لي الثمن، فقال له الثمن وهبناه في يوم الاثنين وأنت الآن جئت يوم الأربعاء، فحصل الناقل للثمن في يوم الاثنين قبل أن يفسخ المشتري في يوم الأربعاء، فقال المشتري نحن درسنا في الحوزة أن العقد الناقل إذا كان جائزا فيمكن لك أن تفسخ، فافسخ لكي ترجع لي عيني. فهل للمشتري المغبون إلزام البائع بالفسخ لإرجاع البدل، أو يتعين الرجوع إلى لإرجاع العين، أو يتعين الرجوع إلى البدل؟ يقول البائع أنا ما أريد أن أفسخ، العين غير موجودة عندي، خطيه شنو انا ارجع في الهبه؟ يقول هذا ما رجال، يوم يوهب يوم يرجع، هذا شنو هذا يوم وهب صدرت انه لي ارجع في الهبه شنو؟ ما اقبل ارجع، خذ البدل. فهل فما هو الحكم في هذه الصوره يا شيخ علي؟ يقول الشيخ الاعظم يأتي ما ذكرناه في البحث السابق، فإن بنينا أنه المغبون له السلطنة على إبطال تصرفات الغابن، ترجع إلى هاي الكلمات أضعها القصيدة كل وقت نجيبها، إذا كان المشتري المغبون له السلطنة على إبطال تصرفات الغابن من رأس أو من حينه، فإذا ثبت ذلك في العقد اللازم فأوضح ثبوته في العقد الجائز، فما يحتاج أن يفسخ، ما يحتاج يلزم، يقول فسخت خلاص، مجرد أن يقول المشتري فسخت تبطل المعاملة الأولى فترجع العين، خب تبطل من حين الفاس تبطل من رأس، لا على الخلاف السابق. وأما لو بنينا كما هو الصحيح عند الشيخ الذي قواه الشيخ أن المشتري ليس له السلطنة على إبطال تصرفات الغابن البائع، فهب أن العقد الناقل الذي صدر من الغابن عقدا جائزا، فإن العقد الجائز جوازه يعني تسلط أحد المتعاقدين على الفاسخ. معنى العقد الجائز تسلط أحد المتعاقدين على الفاسخ، وطرفي المعاملة الثانية من؟ الغابن والثالث. واضح؟ الغابن والثالث إذا كان بيع جائز، إذا كان كذا، فيبقى هناك سلطنة لأحد الطرفين. ها إذا كان الجواز من الطرفين، عندنا جواز من طرف حكى الآن وارد الإبل. إذا كان جواز من طرفين أو جواز من طرف، فعلى كل حال من يثبت له السلطنة على الفاس هو المتعاقدين أو أحدهما، ولا يثبت سلطنة على فسخ العقد الجائز للأجنبي عن العقد. والمفروض أن المغبون أجنبي عن هذه المعاملة، فليس له سلطنة على الفاسخ. واضح شيخنا؟ فالمشتري المغبون أجنبي عن العقد، فلا يصح له أن يفسخ وإن كان العقد عقدا جائزا، فليس له إلا البدل وليس له السلطنة على فسخ العقد الذي صدر من قبل فبناء على الرأي الصحيح في تلك المسألة، فإن المشتري إذا فسخ فإنه يجب على البائع أن يرجع له البدل. ولكن وهذا الذي ذكرناه هو ظاهر جماعة، ولكن خالف في ذلك الشهيد الثاني في المسالك، فأفاد الشهيد الثاني إلى أن المغبون له إلزام الغابن بفسخ العقد الثاني واسترجاع الثمن، له أن يلزم الطرف الآخر ويقول له افسخ المعاملة الأولى، وإذا امتنع كيفية المطلب، وإذا امتنع الغابن عن فسخ هذه المعاملة فسخه الحاكم، وإن امتنع الوصول إلى الحاكم فسخه المغبون. فجاءت راتبية كان ثلاثة، فهو يلزم أولا من وجه الكلام إما أن يطرق باب، ما في يطرق باب، يطرق باب الغابن، قبل ما سوى شيء راح إلى الحاكم، الحاكم ما موجود، الحاكم ما ليس له سلطنة، ما قدر الحاكم، أو أن الحاكم ما موجود مثلا، فتصل النوبة إلى المغمون، مغمون فله أن يفسخ. فهل هذا الكلام الذي أفاده الشهيد الثاني في المسالك صناعي أو ليس بصناعي؟ يقول الشيخ الأعظم هذا الكلام ليس بصناعي على جميع المباني الثلاثة المتقدمة. شيخ هذا الكلام كلام مو صحيح على جميع المباني الثلاثة التي تقدمت في الأبحاث السابقة، إذ بأنه إما أن يقال أنه ببركة فسخ المغبون يثبت له العين أو يثبت له البدل، هو لا ثالث. المغبون ببركة فسخه إما أن يثبت له العين إما أن يثبت له البدل، فبناء على الأول لا نحتاج إلى البحث
وكلفة إلزام المشتري المغبون للبع. ليش يخسر كلام طاقة كلامية؟ ليش حول رأسه؟ ليش إلزام؟ لا معنى للبحث عن إلزام المن المشتري المغبون للبائع، فإن امتنى تصل النوبة إلى الحاكم، فإن لم يوجد الحاكم فسخ المغبون. بل من أول متى ما فسخ المشتري العقد انفسخ مقهراً العقد السابق كما ذكرنا قبل قليل، فإن له السلطان على الإبطال. معنى السلطان على إبطال العقد السابق متى ما فسخ عقده انفسخت العقود قهراً بلا حاجة إلى مسألة الإلزام، ولا هم يحزنون، واضح، ولا يفرحون. إذا كان صديق اللي يقول لهم يفرحون، يحزنون، يقول لا يفرحون. إذا فرضنا أننا بنينا على المسلك الأول أو المسلك الثاني، فإن مغبون كما قلنا له شنو؟ تدخل العين في ملكه، ويكفي أنه يصدر منه الفسخ فتدخل العين يا شيخ علي في ملكه، ويتلقى العين من قبل القابض، فتنفسخ المعامله بلا حاجه الى الزام، ونبحث من هو الفاسق، هل الفاسق هو القابض؟ هل الفاسق هو الحاكم؟ هل الفاسق هو كذا؟ ما نحتاج الى هذه التراتبيات، ولا نحتاج الى
يتلقاه من الثالث.
نعم؟
يتلقاه من
الغابل.
من الثالث الى من راس.
شو الثالث يعني؟
الثالث اللي وصلت اليه.
من رأس لا، ما إذا كان من رأس أصلا المعاملة فضولية، فما صار نقل انتقال أصلا. وإن بنينا على أنه المغبون إذا فسخ فإنه يدخل في كيسه البدل كما يراه أصحاب المبنى الثالث الذي قواه الشيخ العظام، فإنه إذا كان يثبت له البدل فليس له السلطنة على إلزام الطرف الآخر بإرجاع العين التي لا يستحقها هو، إنما يستحق الآن ما هو البدل، إذ المفروض أنه يستحق البدل، فلا وجه للعدول عما يستحقه بالفسخ عن البدل إلى غيره، عن ذات العين، حتى يلزم الطرف الآخر بإرجاع العين. واضح إن شاء الله المطالب. إذا ما ذكره الشهيد في المسالك ليس بتام متنام مع المباني الثلاثة. إما أن تختار له السلطنة فيفسخ هذا، تنفسخ العقود. ليس له السلطنة لا معنى لأنه شنو؟ لا يفسخ ويرجع البدل. وإذا يستحق البدل لماذا يرسم الطرف الآخر ويرجع غير ما يستحقه؟ قال: ثم إن مقتضى، شوف عبارة، ثم إن مقتضى ما ذكرنا، سيدي فحفر على ما ذكره، وهو أن الأقوى هو الثالث، الأقوى هو الاحتمال الثالث، أي أنه الغاب إذا تصرف في العين فليس للمغبون السلطنة على إبطال تصرفات الغاب، بل يرجع إلى البدل. ثم إنما اقتضى ما ذكرنا وهو الاحتمال الثالث جريان الحكم، هو الحكم الرجوع إلى البدل في خروج، شوف عبارة بس دقيقة شوي، يعني عبارة مو يعني يحتاج تأمل، في خروج المبيع عن ملك الغاب بالعقد الجائز. شنو يعني المبيع؟ شنو اللي خرج عن ملك الغاب؟ الثمن، وإنما سمي مبيع بلحاظ العقد الثاني. شفتين خروج، ماذا الذي خرج عن ملك الغاب يا شيخنا؟ الغاب هنا البائع، ما هو الذي خرج الثمن؟ وإنما أطلق عليه مبيع بلحاظ المعاملة الثانية، لأننا فرضنا بأن الغابين باع هذه العين بعقدين، ماذا بعقدين؟ جائز. خروج المبيع عن ملك الغابين بالعقد الجائز، لماذا؟ لماذا مقتضى ما ذكر أن يرجع؟ ليش يرجع إلى البدل مع أن هذا عقد جائز؟ لماذا تقولون يرجع إلى البدل مع أن العقد عقد جائز؟ قال لأن معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين وهو الغابن والمشترك هذا المشتري الآخر على فسخه، أما تسلط الأجنبي وهو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد. صحيح صحيحان واضح. ولكن في المسالك قال حكاية أخرى، وفي المسالك شنو غلط العبارة؟ أنه ذهب في المسالك إلى أن المغبون له إلزام الغاب بفسخ العقد الثاني واسترجاع الثمن، والشيخ يقول هذا كلام صناعي. وفي المسالك شوف عبارته، لو كان الناقل يعني العقد الناقل مما الناقل الذي صدر الآن من الغابن، لو كان الناقل أي لو كان العقد الناقل الذي صدر من الغابن مما يمكن إبطاله لأنه متزلزل لأنه جائز كالبيع بخيار ألزم بالفسخ. من الذي يلزم؟ الغابن. ألزم الغابن بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، فإن امتنع في نسخة تعذر الحاكم يمتنع وتعذر، وإن تعذر فسخه المغبون. ويمكن النظر فيه بأن فسخ المغبون إما يترتب على رجوع العين إلى ملكه والثمان، هذا بناء على أي مسلك؟ المسلك الأول والثاني، وهو أن الغابن المغبون له السلطنة على إبطال تصرفات الغابن من رأس أو من حين الفسخ، فيرجع نفس العين. بأن فسخ المغبون وهو المشتري إما بدخول العين وهو الثمن في ملكه، وإما بدخول بدلها، فعلى الأول لا حاجة إلى أن يفسخ الغابن حتى يتكلم عن الإلزام ومن هو الملزم، مجرد أن يفسخ المشتري العقد الأول انفسخ العقد الذي فوقه قهرا، فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ أي فسخ الغابن حتى يتكلم في من هو الفاسخ، هل الفاسخ هو الحاكم الشرعي أو أنه الغابن بعد إلزامه أو المغبون، ما نحتاج إلى الكلام كله. وعلى الثاني البدل فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره. ثم حاول الشيخ أن يوجه كلام من الشهيد، فقد يقال في توجيه كلام الشهيد أننا نختار أنه يستحق البدل ولا منافاة بين استحقاق المشتري المغبون البدل وإلزام الغابن بالفسخ، فلا تنافي بين المطلبين. فنحن من جهة نختار ما تختاره يا شيخ العظام، وهو أنه يستحق البدل، ومن جهة أخرى للمغبون أن يلزم الغابن، وذلك لأن استحقاق البدل في المقام مصداق لكبرى بدل الحيلولة يا شيخ أحمد، فإن الغابن البائع عندما نقل الثمن إلى الطرف الثالث حال بين المشتري المغبون المالك لهذا الثمن وملكه، وفي موارد الحيلولة كلما فرض أن هناك شخص أوجد حائلا أحال المالك عن ملكه يثبت للمالك بدل الحيلولة وهو البدل، وله أن يلزم الطرف الآخر بإرجاع نفس العين، كما لو أخذ شخص خاتمي وألقاه في مكان بعيد في الصحراء في البحر، صدق يقول في البحر في المحيط الأطلسي، ما تنتظرش يرجع بعد، في بئر. فحال هذا الغاصب هذا الشخص بين المالك وملكه، هنا قول يثبت له بدل الحيلولة، مع أنه له أن يطالب الآخر بإرجاء العين. هنا أيضا الغابن عندما نقل هذه العين جاء المشتري فسأل، يقول له تعال أنت أيها الغابن أحلت بيني وبين ملكي، ومقتضى الحيلولة أنه يثبت لي البدل وألزمك بإرجاء العين، ارجع لي العين. فهنا يمكن قد يقال يمكن تصوير المسألة من باب بدل الحيلولة، ولكن الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن بدل الحيلولة موضوعه كون الشخص مالكا للعين. إذا كان الشخص مالك للعين كما لو كنت أنا مالك للخاتم، جاء شخص وألقى الخاتم في البئر فأحال بيني وبين ملكي، فموضوع بدل الحيلولة كون الشخص شنو مالك. والمفروض أن أن البائع عندما باع ونقل العين نقلها في ملكه، فالعين ليست مملوكة للمشتري المغبون، العين ملك لمن؟ للبائع. وصدر نقل ونقل من قبل المالك، فحينئذ ملك هذه العين الطرف الثالث، فلا يتحقق هنا عنوان الحيلولة، لأن الغابن لم يصدر منه حيلولة بين المالك المغبون وملكه، لأن الذي صدر منه وهو نقل الثمن نقل لملك الغابن لا نقل لملك المغبون. متفقين؟ إذن الغابن لم يصدر منه حيلولة بين المالك وبين ملكه، فلا يصح تطبيق هذه القاعدة في المقام. فسلاك العين ما موجودة.
أقول لا، أقول ما حصل هو الآتي، أنه المشتري أنه الماء شو اسمه البائع بعد أن المشتري بعد أن فسخ.
لا يقول بدل.
بعد أن فسخ.
ليس له سلطة. قلنا أنه بناء على الثالث البدل. ليس له سلطة قلنا على الإفساخ. فهذه العين انتقلت إلى الثالث. ليس له بحثنا على فرض البدل، ليس له السلطنة، فالمفروض أن العين انتقلت إلى الثالث، فما يصدق أنه أحال بينه وبين ملكه، إنما يصدق ملكه بناء على المبنى الأول والثاني. قال اللهم إلا أن يقال إنه لا منافاة، يعني بين ثبوت البدل والمطالبة، هذا ناظر إلى هذا الشق الثالث، واضح؟ لا منافاة يعني بين ثبوت البدل والمطالبة، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة، فإذا أمكن رد العين وهي الثمن وجب على الغابن تحصيلها، لكن ذلك إشكال، لكن ذلك له بدل الحيلولة إنما يتم مع كون العين له ثمن على ملك المغبون، وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل فلا دليل له، أي بدل قصد البدل له ثمن، واضح له هذا ثمن، فلا دليل على وجوب تحصيل العين، وأما مع عدمه وتملك المغبون لبدل بدل الثمن، واضح بدل المثمن، استغفر الله وهو الثمن، والثمن له الآن بدل المثمن ملكه من؟ ملكه ماذا؟ شاء الله لا، وتملك المغبون للبدل اللي هو للمثمن اللي هو بدل الثمن، واضح، فلا دليل على وجوب تحصيل العين. ثم على القول هذا مطلب كان وصلنا شيخنا
بدل الثمن الذي كان
بل بل اللي هو المثمن الشيخنا، نعم
المثمن الثانية إذا كانت بيع،
نعم بل
وهو فرض البحث انه كان بيع، نعم لانه بيع، لانه قال كالبيع ابطاله كالبيع بالحياه، نعم بيع نعم مثال بلي. هذا كله في وين؟ في المطلب الرابع. المطلب الخامس ياتي، وصلى الله على اهل واله الطيبين الطاهرين. كتبتم البحث السابق؟ ما شاء الله.